أسيرا فلسطينيا محررا بموجب صفقة التبادل إلى مصر، وذلك تنفيذا لقرار إبعادهم بينهم. القائد في عملية نفق الحرية محمود العارض، وبموجب صفقة التبادل كذلك تحرر 150 أسيرا فلسطينيا من بينهم ذوي الأحكام العالية والمؤبدات، إضافة إلى أكثر من 1700 أسير من قطاع غزة اعتقلهم الاحتلال خلال الحرب. في المقابل أطلقت المقاومة الفلسطينية سراح 20 أسيرا إسرائيليا من الأحياء، وسيتواصل تسليم الرفات أسرى غير الأحياء وفق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار. وقع رؤساء كل من الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا في القمة التي انعقدت بشرم الشيخ المصرية على وثيقة شاملة بشأن الاتفاق بين حماس والكيان الإسرائيلي. وخلال القمة اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتفاق غزة هو وثيقة شاملة، فيما لفت إلى أن مسألة جثة من الأسرى الصهاينة لا تزال عالقة، وهناك عملية للعثور على الجثث. وعقدت في شرم الشيخ قمة لإنهاء الحرب في غزة، وهي أتت في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين حماس والكيان الإسرائيلي برعاية أمريكية. شدد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة على أن تحرير عدد من الأسرى الفلسطينيين يمثل إنجازا وطنيا تحقق بفضل بسالة المقاتلين ووحدة الشعب الفلسطيني. وأقر النخالة بأن النتائج لم تبلغ سقف التطلعات، مشيدا في الوقت نفسه بصمود الشعب الفلسطيني وإدراكه لموازين القوى وتعقيدات الظروف المحيطة بقطاع غزة. وشدد النخالة على أن راية المقاومة وإرادة الصمود بقيت مرفوعة، مؤكدا أن هدف تحرير باقي الأسرى لن يسقط من أولويات المقاومة. يعيش قطاع غزة مرحلة صعبة من التعافيه بعد حرب إبادة جماعية شاملة طالت جميع مناحي الحياة وجعلت القطاع منطقة منكوبة، ومع مشاهد الدمار شبه الكامل تتواصل عودة مئات آلاف الغزيين إلى مناطقهم وأحيائهم بحثا عن الأمان رغم غياب مقومات الحياة الأساسية. المزيد في التقرير التالي.
عامان كاملان مرا على أفظع الجرائم التي ارتكبت في التاريخ المعاصر ضد نحو 2,400,000 مدني فلسطيني وضد جميع مدن وأحياء قطاع غزة المحاصر. وجميع هؤلاء تعرضوا لإبادة جماعية ممنهجة ومكتملة الأركان شملت كل مظاهر حياة البشر والشجر والحجر والمؤسسات، واستخدم فيها الاحتلال الغذاء والماء والدواء كسلاح حرب. ورغم كل ذلك، خطة طوارئ شاملة تنفذها وتواصلها الطواقم والوزارات والأجهزة الحكومية في غزة لإعادة الحياة تدريجيا إلى القطاع وأهله. مئات آلاف الفلسطينيين الذين هجروا من مناطقهم ومنازلهم وأجبروا على النزوح قسرا وخاصة من شمالي القطاع ومن مدينة غزة لا يزالون يتدفقون بالقوافل ومشيا على الأقدام في طرق العودة من وسط وجنوب القطاع، بالرغم من الدمار الكبير الذي لحق بالمنطقة والمخاطر التي ترافق الرحلة. ومع رحلة عودتهم وتعافيهم الشاقة والصعبة التي لا يزال يرافقها غياب مقومات الحياة الأساسية، أكدت وكالة الأونروا أن سكان غزة لا يزالون يواجهون المجاعة وسوء التغذية ونقص المأوى والإمدادات. وأشار مكتب غزة الحكومي إلى دخول 173 شاحنة مساعدات فقط إلى قطاع غزة يوم الأحد، مؤكدا أن الكميات التي دخلت ما تزال محدودة جدا ونقطة في بحر الاحتياجات، ولا تلبي أقل من الحد الأدنى من المستلزمات الإنسانية والمعيشية لأكثر من 2,000,000 إنسان في قطاع غزة. ومع استخراج جثامين عشرات الشهداء من تحت الأنقاض، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 67,870 شهيداً وأكثر من 170,100 مصاب.
أعلنت قوة رادان التابعة لأمن المقاومة في غزة أنها تواصل حملتها الشاملة وتنفيذ عملية أمنية واسعة في محافظات القطاع، والتي أسفرت عن إلقاء القبض على عدد كبير من العملاء والعناصر الخارجة عن القانون. وأضافت القوة أنه تمت السيطرة على مواقع الميليشيا المسلحة وتنفيذ عمليات تمشيط واعتقال لعناصر شاركت في إطلاق وقتل نازحين. كما أفادت أنه تم الضبط عدد من المتورطين بالتعاون مع ميليشيا مسلحة وتجنيد عملاء خلال فترة الحرب، وأكدت أن كل من يثبت تورطه في التعاون مع الاحتلال أو ارتكاب جرائم سيحال إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية. قال رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط إن صنعاء ستظل في حالة يقظة واستعداد كامل مع مواصلة المتابعة الدقيقة والحثيثة لمجريات مرحلة تنفيذ الاتفاق الخاص بإنهاء العدوان على غزة وإدخال المساعدات. وأكد المشاط جاهزية القوات اليمنية للاستجابة لأي تطور بشأن الاتفاق في غزة، وأشار إلى أن التضحيات التي قدمها الشعب اليمني هي في عين الله وأنها لن تزيدهم إلا إصرارا وثباتا على الموقف المحق مهما بلغ حجم التضحيات. إلى العناوين. طهران تدين تصريحات ترامب المعادية لإيران في الكنيسة الصهيونية وتعتبرها باطلة. الإفراج عن نحو 2000 أسير فلسطيني ضمن المرحلة الأولى من اتفاق غزة. صنعاء تؤكد أن القوات اليمنية جاهزة لأي تطور في غزة وستظل في حالة يقظة كاملة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الذي يحيي الأمل في قلوبنا، نخطو أولى خطواتنا بثقة وإيمان بأن القادم أجمل بإذن الله تعالى. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل سلام وأطيب تحية لكل مستمعينا في إذاعة طهران العربية. نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لفترتها الصباحية. آيات وأسرار، يأتيكم هذا البرنامج على مدى حوالي ربع ساعة في الساعة 9:13. الوصايا الخالدة، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 9:34 يليه لآلئ ودرر. نوافيكم أيها الأحبة بأحدث التطورات والأخبار في نشرة خبرية جديدة في الساعة 10 صباحا. عند 10:12 يأتيكم برنامج مباشر تحت عنوان المنتدى الإذاعي. قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة خبرية جديدة في الساعة 11 تماما. عند 11:10 يأتيكم إعادة برنامج حدث وحوار. أما في الساعة 11:46 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 11:50. نهج الحياة يأتيكم في الساعة 11:57. بعد ذلك يأتيكم الكتاب الصوتي. نشكركم لطيب المتابعة مستمعينا الكرام، ونتمنى لكم يوما سعيدا. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آيات
وأسرار.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حضرات المستمعين الأفاضل. القسم الثقافي والاجتماعي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يحييكم ويدعوكم لمتابعتنا عبر جولة أخرى من جولاتنا بين أسرار البيان القرآني من خلال برنامجكم آيات وأسرار.
كونوا معنا واصحابونا.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. تعد الأمثال من أكثر الأساليب الأدبية شيوعا على ألسنة الناس وأعمقها تأثيرا في نفوسهم، بالإضافة إلى قوة توضيحها للمعاني الجليلة، وذلك لامتيازها بالجودة والإصابة للمعنى والإيجاز فيه.
تهدف الأمثال القرآنية إلى تحقيق أغراض دينية كتقريب صورة الممثل له إلى ذهن المخاطب، أو لإقناعه بفكرة دينية، أو لإقامة حجة عقلية، أو للترغيب في أمر محمود، أو للتخويف من أمر مذموم، أو لتعظيم شأن الممثل له، أو لتحقيره وذمه، وغير ذلك من الأغراض. وقد يسعى المثل القرآني إلى تحقيق غرض واحد، أو قد يكون هناك عدة أغراض فيه يوحي بها التعبير والتصوير للمثل المضروب.
وتعبر الأمثال القرآنية عن قضايا إنسانية وفكرية كبرى كقضية الإنسان والعقيدة، أو قضية البعث بعد الموت ونحو ذلك. وقد عني القرآن الكريم بضرب الأمثال لفئات البشر الثلاث: المؤمنة والكافرة والمنافقة، موضحا ملامح كل فئة واتجاهها ونهايتها بقصد الهداية والإصلاح. وتمتد هذه الفئات الثلاث في السياق القرآني لتغدو نماذج واضحة المعالم والصفات في كل عصر وجيل، ثم تتواصل هذه العلاقات في الأنساق التعبيرية المختلفة للمقارنة بين أهل الإيمان وأهل الكفر، مستعيرا سبحانه الفوارق بين النور والظلام، والحياة والموت، والكلمة الطيبة والخبيثة، والبلد الطيب والأرض الميتة، ضمن علاقات أسلوبية وتصويرية تكمل رسم البنية الأسلوبية للمثل القرآني. طيب حضرات المستمعين الأفاضل، بعد الفاصل نترك الميكروفون لزميلتنا منار عبد الجبار والحديث مع ضيف البرنامج.
آه
أشكر الزميل أحمد، وننتقل الآن إلى ضيفنا في الأستوديو الدكتور سعدي الشحمان. أهلا بك يا دكتور.
حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
يسرني أن أجدد اللقاء بكم وبالمستمعين الكرام.
حياك الله. نحن كذلك أيضا. دكتور، يعني حبذا لو تتحدث لنا حول الأمثال التي خاص الله تعالى بها المؤمنين ليصف من خلالها حالهم ويبين صفاتهم.
نعم، هناك نوع من الأمثال تحدث الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم من خلالها حول طائفة المؤمنين، يعني وفي نفس الوقت أيضا تحدث عن طائفة الكافرين والمنافقين أيضا. من ضمن الآيات التي تحدثت حول المؤمنين وضرب الأمثال بهم وضرب بأشياء أخرى الأمثال بالمؤمنين قوله تعالى في سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار
رحماء بينهم.
هنا يصف حالة المؤمنين من حيث ثباتهم على العقيدة، يعني وهي في معرض المدح المؤمنين والثناء عليهم، حتى يصل إلى المثل، يعني يضرب المثل بهؤلاء المؤمنين من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. هنا ضرب المثل بالمؤمنين الذين ورد ذكرهم في التوراة. وأيضا ضرب المثل في المؤمنين الذين ورد ذكرهم في الإنجيل، ووصف هؤلاء المؤمنين بالزرع، فقال تعالى: كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه إلى آخر الآية. هنا شبههم بالزرع، بالنبات الذي أخرج شطأه، والشطأ هنا يعني بمعنى الأغصان، يعني كما تعلمين عندما يخرج النبات أغصانه فإنه كما عبر عن ذلك القرآن الكريم بيستغلظ، يعني يزداد حجمه ويستوي قائما على سوقه. فالمؤمنون يعني نتيجة لتجمع هذه الصفات فيهم صفة الشدة على الكفار وصفة الرحمة
ما بينهم.
وصفة العبادة، تراهم ركعا سجدا، فيكون حالهم كحال الزرع، يعني يقوى إيمانهم، وحتى يعني يقوى إيمانهم إلى درجة بحيث يغيظون الكفار. وهو ما وعد الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا به.
دكتور، أكيد هناك الكثير من الأمثلة حول هذا المجال، لكن وقت البرنامج لم يسمح لنا. شكرا على حضورك في الاستوديو.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. أيها الإخوة والأخوات، هكذا تتوزع الأمثال القرآنية على أنساق وسياقات متفاعلة، توحد كل مجموعة من الأمثال بعلاماتها وصفاتها واتجاهاتها، مشكلة بنية أسلوبية متفاعلة ومنسجمة ضمن مجموعة الأمثال الكلية أيضا في توضيح الرؤية الإسلامية للحياة والكون والإنسان.
وتعرض الأمثال المرتبطة بالكافرين بعد أن تكفل خبير البرنامج مشكورا ببيان الأمثال ذات العلاقة بالمؤمنين متفاعلة مع المجموعة الأولى عن طريق التضاد لإبراز الفوارق بين المؤمنين والكافرين في النواحي الفكرية والسلوكية، كما أن هذا التفاعل الأسلوبي بالتضاد يبرز وحدة النص القرآني ووحدة أثره في النفوس، علما أن قضية الكفر شغلت حيزا واسعا في الأمثال القرآنية لأنها قضية أساسية عالجها القرآن الكريم بأساليب شتى.
وقد تنوعت الأمثال مستمعين الأفاضل في إبطال مزاعم الكافرين وبيان عجز آلهتهم عن خلق ذباب ولو اجتمعوا له. يقول الله تبارك وتعالى في هذا السياق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، صدق الله العلي العظيم.
المثل هنا أعزائنا متميز بأسلوبه وطريقة عرضه، إذ نلاحظ فيه هذا الإعلان المدوي منذ مطلعه أو بدايته معتمدا على صرخة النداء للناس جميعا، ثم بعد تحقيق النداء في التجمع والإنصات يبدأ العرض المتدرج المطول لهذا المثل جامعا بين لفظ الضرب والمثل في السياق، مبرزا عجز آلهتهم عن خلق الذباب مجتمعة ومنفردة، ويترك للخيال أن يستحضر صورة الآلهة العاجزة وهي تجتمع على خلق ذباب حقير صغير وترتد عنه ضعيفة ذليلة. هذا منتهى السخرية والتحقير لهذه الآلهة المزعومة التي تعجز أيضا عن استرداد ما سلبها الذباب منها أو قدرتها على دفعه عنها.
وهكذا تتفاعل عناصر البنية الأسلوبية من صورة وتعبير في إبراز موضوع المثل، وبعد استكمال صورة المثل جاء التعقيب بحكم عام شامل للممثل والممثل له على السواء، ضعف الطالب والمطلوب. وهذا التعقيب يعد إطارا عاما لموضوع المثل والغاية منه على السواء. أنتم تتابعون حضرات المستمعين الأفاضل عبر برنامج آيات وأسرار، وحديثنا يدور حول الأمثال القرآنية وخاصة تلك المتعلقة بالكافرين وتفصيل أحوالهم، حيث نكمل حديثنا عن هذا النوع من الأمثال بالقول إن الأمثال تتفاعل في رسم ملامح الكافرين وبطلان تصوراتهم عن آلهتهم المزعومة، فإذا كانت عاجزة عن خلق الذباب فهي غير جديرة بالعبادة، والذين يتوجهون إليها بالعبادة أو طلب الحماية والنصرة يتعلقون بخيوط واهنة أوهن من خيوط العنكبوت. يقول الله تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، صدق الله العلي العظيم.
نعم أعزائنا، ففي هذا المثل أيضا نلاحظ أنه تبارك وتعالى عقب عليه بقوله لو كانوا يعلمون، جريا على طريقة القرآن الكريم في إبراز الفكرة الدينية الأساسية التي هي مغزى المثل وفحواه. وهنا عد المثل إلى الممثل له أي المشبه لتوضيح تصورات الكافرين في الاحتماء بغير الله، ثم يستمر التعبير القرآني بعد التعقيب على المثل بتوضيح الفكرة الدينية لأنها المغزى من ضرب المثل للناس. إن الله يعلم، ويبنى على هذا التعاقب الأسلوبي في الأمثال مثل آخر يجعلهم كالبهائم في فقدان الوعي والتمييز، طالما أنهم لم يدركوا عجز آلهتهم ولم يعرفوا أن الاحتماء بغير الله لا يجدي ولا يفيد، فهم يستحقون وصفهم بالبهائم التي لا تعقل. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون.
نعم مستمعينا الأفاضل، هذه صورة تشبيهية تليق بالكافرين الذين يسمعون الهدى ولا يفهمونه أو لا يدركون نفعه، فمثلهم كمثل البهائم التي تسمع صوت المنادي دون أن تعرف مراده أو تدرك غاية النداء. وكيف يستجيب هؤلاء لنداء الحق بعد أن عطلوا حواسهم جميعها فأصبحوا صما بكما عميا لا يعقلون؟ وبعد استكمال المثل بعناصره الأسلوبية عقب عليه بحكم قوي على الممثل له بقوله صم بكم عمي، ثم ختم التعقيب بقوله فهم لا يعقلون. وهذا التعقيب الصريح هو المغزى من المثل، وهكذا تتآزر البنية الأسلوبية للمثل وتتحد عناصرها في توضيح حقيقة الكافرين الذين عطلوا مصادر المعرفة لديهم، فاستحقوا هذا الوصف في هذا المثل المعروض.
أعزائنا، سنجدد اللقاء بحضراتكم بإذن الله في الحلقة القادمة من برنامجكم آيات وأسرار، والذي استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم، حتى ذلك الحين تقبلوا منا أطيب التحايا وخالص الشكر على كرم المتابعة. إلى اللقاء.
في أمان الله.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا، وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا، وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا، وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
ومشينا فيها أياما
ومشينا،
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا، ومشينا فيها أياما
ومشينا،
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا، ومشينا فيها أياما
ومشينا،
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا.
قلب يهوي أو يتسامى فيعيش الوهم أو الأمنى، جئنا جئنا الدنيا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا، وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا،
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى. ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا،
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى. ما في الدنيا ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا،
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى.
من آمن منا
من آمن أو جحدا،
من يولد منا
من يولد أو يفنى،
من آمن منا
من آمن أو جحدا،
من يولد منا
من يولد أو يفنى.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا،
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا، وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
كم روح تبحث عن مرفأ
كم روح،
كم روح تبحث عن ملجأ
كم روح، كم روح تبحث عن مرفأ
كم روح،
كم روح تبحث عن ملجأ
كم روح، كم روح تبحث عن مرفأ
كم روح.
كم روح تبحث عن ملجأ
كم روح
والمنجا في كلمة اقرأ بسم الله بسم الله بسم الله وخل الظن بسم الله وخل الظن
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
الله عليم بمراده
والله حكيم
والله لطيف بعباده
والله رحيم
الله عليم بمراده
والله حكيم
والله لطيف بعباده
والله رحيم
والحر المؤمن بفؤاده قد لمس الحكمة والمعنى جئنا الدنيا نعلم أن لنضيء جوانبها جئنا
جئنا الدنيا نعلم أن لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
يهدينا الدرب إذا تهنا يهدينا الدرب إذا تهنا يهدينا الدرب إذا تهنا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
الوصايا الخالدة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين السلام عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تنظفوا بكل ما استطعتم فإن الله تعالى بنى الإسلام على النظافة ولن يدخل الجنة إلا كل نظيف تنظفوا بكل ما استطعتم هذه وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمسلمين التي كررها أكثر من مرة دائما ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوصي المسلمين بأن يكونوا نظيفين ويقول لهم بأن النظافة من الإيمان ويقول لهم إن الله طيب يحب الطيب وكان يقول لهم طهروا هذه الأجساد طهركم الله وكان يقول لهم بئس العبد القاذورة القاذورة يعني الذي لا ينظف جسده ولا ينظف ثيابه شايفين بعض الناس يعني يمضي عليه أيام دون أن يمس الماء جسده أو تبقى ثيابه عليه أياما طويلة فتصير كتلة من الوسخ فيصبح قاذورة يعني يصبح إنسانا قذرا يتأفف منه الناس و ينزعج الناس من رائحته، من سوء منظره، ومن سوء مطلعه عليهم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد من أمته أن يكونوا نظيفين دائما، أن يحافظوا على نظافة أبدانهم ونظافة أجسادهم، وأن لا يبقوا شيئا من القذر عليهم. والإسلام هو دين النظافة أيها الإخوة الكرام، سواء في واجباته أو في مستحباته. ولهذا في الإسلام لدينا نظام الأغسال ونظام الغسل، وهو من الأمور العبادية الواجبة. يعني مثلا لدينا التطهر من الحدث الأكبر، وهو حدث معنوي، وهذا ما يتم عبر الأغسال المعروفة كغسل الجنابة وما شابه ذلك. ولدينا الحدث الأصغر، وهو ما يطهر بالماء كالبول والغائط وما شابه ذلك. كذلك النجاسات التي تصيب الثياب يجب تطهيرها للصلاة وما شابه ذلك. فإذا الإسلام يحب النظافة في واجباته، كذلك في المستحبات. في المستحبات يستحب للإنسان أن يكون دائما نظيف البدن، نقي البدن، نقي الثياب، لأن هذه الطهارة أولا تعكس مظهر جمالي للإنسان المسلم. يعني الإنسان المسلم وين ما يكون في وسط أي مجتمع نظرون على أنه عنوان للنظافة، تنجذب إليه النفوس، بخلاف الإنسان القذر. الإنسان القذر حتى ولو كان جميل المنظر، جميل العينين، جميل الوجه، لكن إذا كان قذرا تتأفف منه النفوس. فأولا النظافة تعكس مظهر جمالي يجعل النفوس تنجذب إلى الإنسان، والله عز وجل يريد الألفة بين الناس. وثانيا تؤثر حتى على روحية الإنسان، تؤثر حتى على انفتاح الإنسان القلبي والروحي. دائما الإنسان النظيف روحيته تكون نظيفة، روحيته تكون طاهرة، بخلاف الإنسان القذر. الإنسان اللي ليس نظيفا راح تكون روحيته روحية غير منفتحة وروحية سقيمة. إذن أيها الإخوة الكرام، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد منا أن نكون متميزين بين الناس، وأن نكون نظيفين دائما، كما قال: تنظفوا بكل ما استطعتم، فإن الله تعالى بنى الإسلام على النظافة. والحمد لله رب العالمين.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 134 من سورة آل عمران: الغضب والحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وقال صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، لا تغضب، فإن غضبت فاقعد وتفكر في قدرة الرب على العباد وحلمه عنهم، وإذا قيل لك اتق الله فانبذ غضبك وراجع حلمك. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: بئس القرين الغضب، يبدي المعايب ويدني الشر ويباعد الخير. وقال عليه السلام: لا يقوم عز الغضب بذل الاعتذار. وقال عليه السلام: أقدر الناس على الصواب من لم يغضب. وقال عليه السلام: الحدة ضرب من الجنون، لأن صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. قال الإمام الباقر عليه السلام: من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه حشى الله قلبه أمنا وإيمانا. وقال عليه السلام: إن هذا الغضب جمرة من الشيطان تتوقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
لآلئ ودرر.
لآلئ ودرر. في العلم والعلماء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
وأما علامة العلم فأربعة: العلم بالله، والعلم بمحبيه، والعلم بفرائضه، والحفظ لها حتى تؤدى.
وقال الإمام الصادق عليه السلام:
أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له.
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
العلم علمان: علم على اللسان فذلك حجة على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع.
وقال الإمام علي عليه السلام:
أوضع العلم ما وقف على اللسان، وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان.
وقال أحد الحكماء:
إذا واظب العالم أو المتعلم على التأمل ومحاسبة النفس ومراقبتها يستقر العلم في القلب فيمنحه حياة أخرى.
وقالوا في طلب العلم:
يحتاج طالب العلم إلى 6 أشياء: فراغ وجدة، وجد وأستاذ وطول عمر، ومعونة من الله تعالى، وهذا ملاكها الذي لا بد منه ولا غناء لأحد منه.
ونظم ذلك الشاعر فقال:
أصخ لي فليس العلم إلا 6، سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني.
قال أحدهم:
العلم ميت يحييه الطلب، فإذا حي فهو ضعيف يقويه الدرس، فإذا قوي بالدرس فهو محتجب تظهره المناظرة، فإذا ظهر فهو عقيم نتاجه العمل.
وقال أحد الحكماء:
العلم أفضل مكتسب وأكرم منتسب، وأشرف ذخيرة تقتنى، وأطيب ثمرة تجتنى، وبه يتوصل إلى معرفة الحقائق، ويتوصل إلى رضا الخالق، وهو أفضل نتائج العقل وأعلاها، وأكرم فروعها وأزكاها، لا يضيع أبدا صاحبه، ولا يفتقر كاسبه، ولا يخيب طالبه، ولا تنحط مراتبه.
قال أحد الشعراء:
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور قبور، وإن امرأ لم يحيي بالعلم قلبه فليس له حتى النشور نشور.
قال لقمان لابنه:
يا بني، أغدو عالما أو متعلما أو مستمعا.
وأنشد مؤيد الدين الأصبهاني المعروف بالطغرائي:
العلم زين، فكل العلم مكتسبا، وكله طالبا ما عشت مقتبسا، اركن إليه وثق بالله واغن به، وكن حليما رزين العقل محترسا، وكن فتى سالكا محض التقى، ورعا للدين مغتنما في العلم منغمسا.
قيل لبزرغ مهر:
العلماء أفضل أم الأغنياء؟
العلماء.
فما بال العلماء بأبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء.
لمعرفة العلماء بفضل الغنى وجهل الأغنياء بفضل العلم.
وقال أبو الأسود الدؤلي:
الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك.
أنشد أحد الشعراء قائلاً:
يا ساعياً وطلاب المال همته، إني أراك ضعيف العقل والدين، عليك بالعلم لا تطلب له بدلاً، واعلم بأنك فيه غير مغبون. العلم يجدي ويبقى للفتى أبداً، والمال يفنى وإن أجدى إلى حين.
وقال أحد الحكماء:
لا يزال المرء عالما ما طلب من العلم، فإذا ظن أن قد علم فقد جهل.
وكتب رجل إلى أخ له:
إنك قد أوتيت علما، فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم.
كان يقال:
أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العقل، أما الخامس نشره.
وقيل أيضا:
إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول.
أما شاعرنا فقال:
يعد رفيع القوم من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بحسيب، وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب.
كتب كسرى إلى بزرج مهر وهو في الحبس:
كانت ثمرة علمك أن صرت في الحبس.
فكتب إليه بزرج مهر:
عندما كان معي الجد فقد كنت أنتفع بثمرة العلم، فالآن إذ لا جد فقد صرت أنتفع بثمرة الصبر.
وقال شاعر:
من قاس بالعلم الثراء فإنه في حكمه أعمى البصيرة كاذب. العلم تخدمه بنفسك دائما، والمال يخدم عنك فيه نائب. والمال يسلب أو يبيد لحادث، والعلم لا يخشى عليه سالب.
Thank you. دعوني أناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علي السدولا دعوني أناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علي السدولا نظرت إليك بقلب ذليل لأرجو به يا إلهي القبول
دعونا نناجي مولا جليلا
جليلا
الليل أرخى علينا السدولا
السدولا
دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا
لك الحمد والمجد والكبرياء وأنت الإله الذي لن يزول لك الحمد والمجد والكبرياء وأنت الإله الذي لن يزول وأنت الإله الذي لم يزل حميدا كريما عظيما جليلا
دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا
تنشي الخلائق جيلا فجيلا تميت الأنام وتحيي العظام وتنشي الخلائق جيلا فجيلا عظيم الجلال كريم الفعال جزيل النوال تنيل السؤول دعونا نناجي
مولا جليلا إذا الليل
العاشرة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار أبدأها بالعناوين طهران تدين تصريحات ترامب المعادية لإيران في الكنيسة الصهيونية وتعتبرها باطلة الإفراج عن نحو 2000 أسير فلسطيني ضمن المرحلة الأولى من اتفاق غزة مطالب أممية بالسماح بدخول المساعدات لغزة على نطاق واسع تفاصيل النشرة أدانت الخارجية الإيرانية بشدة الاتهامات التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران خلال كلمته في الكنيسة الإسرائيلية محملة الولايات المتحدة مسؤولية الجرائم المشتركة مع كيان الاحتلال ضد الشعب الإيراني وقالت الوزارة في بيان إن الولايات المتحدة بصفتها أكبر منتجة للإرهاب في العالم ليست لها أي صلاحية أخلاقية لتوجيه الاتهامات للآخرين
مؤكدة أن الشعب الإيراني لا ينسى جريمة اغتيال الشهيد الحاج قاسم سليماني ورفاقه الذين واجهوا الإرهاب التكفيري الناتج عن السياسات الأمريكية. وأضاف البيان أن إعلان ترامب عن رغبته في السلام والحوار يتناقض مع السلوكيات العدائية والإجرامية ضد الشعب الإيراني، فيما شدد على أن التواطؤ والمشاركة الفاعلة للولايات المتحدة